لا المرضى ذاك جمعها.
يعني الجمع ما هي ليس مرضى.
نعم جمعها تجمع على مرضى. الظاهر يعني لا أدري يعني لابد أن نراجع إذا كانت يستوي فيها المذكر والمؤنث يمتنع فيها الجمع المذكر السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جرت عادة علمائنا أعلى الله مقاماتهم أنهم بعد أن يتوفوه ويفتش الناس في آثارهم العلمية التي تركوها سيجدون صنفين من هذه الآثار. صنف هو كتبهم التي ألفوها أثناء حياتهم، كتاب كامل مستقل، ونجد صنفا آخر من هذه الآثار هو عبارة عن رسائل. مثلا رسالة في واضع علم النحو من هو، رسالة في الفرق بين المشترك والمنقول، رسالة في مثلا تاريخ ولادة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهكذا. هذا الصنف الثاني ليس عبارة عن كتب مستقلة، وإنما هو عبارة عن أبحاث قصيرة. هذه الأبحاث القصيرة تأخذ عنوانا معينا وتبحث فيه. تفضل. فإذا تأخذ عليكم السلام عنوانا محددا وتبحث في هذا العنوان. أما الكتب المستقلة فكيف ألفوها؟ نقول ألفوا الكتب المستقلة متى؟ بعد أن بلغوا حالة من الرشد العلمي. يعني الإنسان من الطبيعي أنه يعني من يدرس مثلا لا زال يدرس المقدمات والسطور في الغالب أنه لا يستطيع أن يؤلف كتابا، ولو ألف فلن يكون كتابه ذا قيمة كما لو كان مثلا يعني صار لفترة في الحوزة ودرس وباحث وكتب إلى ما هنالك. فهذا يأتي بعد التجربة العلمية، بعد الرشد العلمي. لكن الرسائل من أين أتوا بها؟ الرسائل علماؤنا رحمة الله عليهم هكذا يدرس. مثلا الآن نحن ندرس النحو، عندما أنا في خلال دراستي لعلم النحو مثلا تلفتني مسألة أنه مثلا ما هي المدارس النحوية المعتمدة، فآتي أختار هذا العنوان ثم أذهب أبحث عنه فينتج عندي مثلا 10 صفحة أو 20 صفحة أو أقل أو أكثر. هذه الرسائل تبقى لنا بعد مماتنا، ويصدق عليها أنها مثلا من الأوراق التي كتب عليها علم والذي ورد مدحه في الروايات، أنه من ترك مثلا قرطاسا عليه كلمة من علم فله كذا وكذا من الأجر. فالآن أنا الذي أريد أن أقوله أنه بالنسبة لدروسنا اليومية، جميع الدروس في الآن ولاحقا، إما أن نلتزم بكتابة جميع الدروس وهذا هو المفضل، يعني أنه كل درس أنا أخذه أنا أذهب أنا أفرض نفسي أنا ابن عقيل وأنا أخذ أبيات الألفية وأنا أشرحها، قد أزيد على ما ذكره، قد أنقص على ما ذكره، قد أعترض عليه، قد أشكل عليه، قد أتي بجديد، قد لا أتي بجديد، هكذا. فهذه كتابة الدروس، هذا أمر مطلوب، هذا من يريد أن يحصل الدروس التي يدرسها لا سبيل له إلى ذلك سوى بالكتاب. الآن من لا يجد وقتا للكتاب، إما لكثرة الدروس أو لقلة الوقت وكثرة الانشغالات أو أي سبب آخر، فليقم على الأقل أنه يلتزم في كل أسبوع مثلا أنا أكتب بحثا ملخصا في أي مجال من المجالات، في أي مجال هذا البحث يكون من 5 صفحات إلى 10 صفحات في كل أسبوع أنا ألزم نفسي بالكتابة. لماذا؟ الآن أنتم تعرفون القلم ملكة، الكتابة ملكة، موهبة، لكن هذه الموهبة تنمى وتصقل بالتجربة بالممارسة. فلا يمكن لنا أن نصبح فيما بعد مؤلفين أو كتاب أو نستفيد من كتاباتنا لخدمة هذا الدين ما لم نبدأ من الآن بتجهيز أنفسنا، بإعداد أنفسنا للكتابة. الطالب الذي لا يحرك قلمه كل يوم، هذا الطالب لا يرجى منه خير في على مستوى التأليف والكتابة في المستقبل. ولا مثلا الآن بعض الطلاب يقول هكذا أنه الآن أنا لا أكتب، لكن في مرحلة الخارج حتما سوف أكتب. هذا كمن يقول الآن أنا مثلا لن أباحث أو لن أدرس مثلا، وفي مرحلة الخارج سوف أدرس. هذا تلاحظ فيما بعد أنه عندما يصل إلى مرحلة الخارج يصبح فاقد لنعمة البيان، كذلك القلم، كذلك الكتابة. المفروض بنا أن نلتزم. وكان بعض العلماء سمحت السيد جعفر مرتضى العاملي يقول هكذا أنه المفروض بالطالب أن يكتب كل يوم على الأقل صفحة، كل يوم حتى أيام التعطيل. الطالب هذه يجب أن يعدها وظيفة من وظائفه، وهذه تبقى له ويراجعها بعد فترة. الآن السيد جعفر مرتضى هو من الجنوب اللبناني وفي ضيعة قريبة من بلدتنا، وكان يكتب منذ أن دخل في الحوزة، يعني منذ 35 سنة كل يوم يكتب، كل يوم يكتب، واحتفظ بهذه الكتابات. لكن إسرائيل قصفت مكتبته فذهب كل ما كتبه. فأنا الذي أريد أن من الإخوة أنه حبذا مثلا الآن نحن نأخذ درسا، مثلا نفترض هكذا أنه مر معنا مثلا هذه تتبعاني مثلا مرت معنا، فأنا على فرض أريد أن أبحث عنها، فأنا مثلا ماذا أفعل؟ أكتب فيها صفحة أو صفحتين، أنزل أراجع المصادر النحوية، أنزل إلى المكتبة العامة أراجع المصادر النحوية أكتب فيها تلخيصا. يعني من لا يريد أن يكتب الدرس كاملا فليلتزم كل يوم أنه يكتب على الأقل صفحة في النحو. مثلا يوم أنا أكتب من هو الذي وضع علم النحو، مثلا يوم أنا أكتب من هم أقطاب المدرسة الكوفية، وهكذا. طب هذه تفيدنا الآن وتفيدنا لاحقا وتعودنا على الكتابة. ومن كتب فليعرضها مثلا علينا نستفيد منها ونرى إذا يوجد ملاحظة. الآن نعود إلى الدرس. وصل الكلام الآن بعد الأسئلة بعد الدرس حتى لا ينتهي.
يعني الله يجعل ما تقولونه لنا أن يرجع عنا ونعمله. صلى على محمد وآل محمد.
الله صلى
على محمد
وآل محمد. إن شاء الله. فإذا كان الكلام في الملحق بجمع المذكر السالم، فقد ذكرنا منه عدة ألفاظ وهي أولو وعالمون وعليون وأراضون، ووصل الكلام إلى سنون، وقد عرفنا أنها ملحقة بالجمع المذكر السالم، فتقول هذه السنون ومرت السنون ورأيت السنين ومررت بالسنين. السنون ليست مختصة بكلمة سنة، يقول المصنف لا ليست سنة فقط، وإنما سنة وباب سنة، باب سنة كله ملحق بالجمع المذكر السنة. ما هو باب سنة؟ باب سنة هو كل اسم ثلاثي حذف الحرف الأخير منه الأصلي وعوض وجيء بدلا عن هذا الحرف الأصلي بتاء تأنيث، مثل سنة. سنة كان أصلها سنهن أو سنون، والدليل على ذلك أنك عندما تجمع تقول سنوات فتعود الواو، وسنها فتعود الهاء، فأصلها مردد بين الهاء وبين الواو، لكن هذه الواو وهذه الهاء حذفت الآن للتخفيف أو لأي داع آخر. اللغة ليست قانونا ثابتا، اللغة خاضعة للتطور البشري، فكلما تطور البشر كلما تتطور اللغة معه. فسنة فصارت سنة، فعندما نريد أن نجمعها لأنها اسم ثلاثي حذف الحرف الأخير الأصلي منه وجيء بدلا عنه بتاء التأنيث، فهذه نلحقها بالجمع المذكر السالم فنقول في جمعها سنون وسنين. وكذلك مثلا يوجد أمثلة مثل سبة، وهذه الكلمة وردت في القرآن الكريم، سبة يعني جماعة، سبات انفروا سبات، أو الآن لست أحفظ الآية، فهذه سبة أصلها أيضا سبون، لكنه حذفت الواو وحلت محلها تاء التأنيث، فعندما نريد أن نجمعها نقول في جمعها سبينا وسبون، سبينا وسبون. يشترط لإلحاق هذا الوزن الذي هو وزن سنة ووزن سبا، يشترط في إلحاقه بالجمع المذكر السالم أن لا يكون له جمع تكسير، يعني أن لا يكون مستعملا عند العرب كجمع تكسير. ما جمع في كلمات العرب كجمع تكسير هذا لا يلحق بجمع المذكر السالم. ولذلك قالوا في مثل الضبا، ضبا هي حد السيف، ضبا هي حد السيف أو القاطع من حد السيف، يعني عندما تكون شفرة السيف عندما تكون قاطعة وحادة هذه يقال لها ضبا. ضبا قالوا ليست ملحقة بالجمع المذكر السالم. لماذا؟ لأنه سمع في جمعها عن العرب أنه يقال، أنه يقال ضبات، أنه يقال ضبات. نعم من جمعها يعترف بأنها، يعني من ألحقها بالجمع المذكر السالم يعترف بأنها تكون ملحقة بالجمع المذكر السالم شذوذا، شذوذا. مثلا في سنة، في سنة، سنة لم يسمع جمعها جمع تكسير، لذلك إلحاقها بالجمع المذكر السالم لغة صحيح في النحو قياسا. أما إلحاق ضبا لأنها جمعت جمع تكسير بالجمع المذكر السالم فلا يكون، فلا يكون لغة وقياسا، وإنما يكون شذوذا. والشذوذ خطأ، الشذوذ ما معنى الشذوذ؟ يعني سمع خطأ هكذا، سمع عن العرب لكننا لا نقيس عليه. ما هي ضبا؟ سمعت جمع مجموعة جمع تكسير وهي ضبا. لا هذا ليس ما جمع بألف وتاء. الآن عندما ندرس الآن ما جمع بألف وتاء يتضح أنها ليست مما جمع بألف وتاء، لأن تاء التأنيث هذه ليست لتأنيث المعنى حتى يقال إنها زائدة، وإنما هي حرف جيء به بدلا عن الحرف الأصلي، فلذلك لم يكن ضباط جمع مؤنث سالم. كيف؟ سنة وسنوات. نعم هذه أنت ماذا فعلت؟ أنت قلت سنون ثم أضفت إلى سنون ألفا وتاء مزيدتين فكان جمع مؤنث سالم، بخلاف ضبا، ضبا التاء التي فيها نائبة عن الحرف الأخير الذي حذف لأنها تاء جيء بها زيدت لأجل إفادة التأنيث، فلذلك عندما تقول ضبا هذه التاء هي هذه التاء التي حلت محل الأصلية فلم يجمع بألف وتاء مزيدتين. الآن سيأتي هذا يتضح أكثر عندما ندرس الجمع المؤنث السالم. بالنسبة لسنة إذا عرفنا أنه يوجد فيها إعراب وهو أنك تقول في جمعها سنون وسنين، لكن يوجد فيها أيضا إعرابا آخر أو إعراب آخر وهو أنها تكون مثل كلمة حين، مثل كلمة حين. كيف أنت تقول في حين مثلا هذا حين وحين جاء زيد ومن حين جاءني، فتجد أنها الياء ثابتة في جميع الأحوال وأن النون متحركة طارة بالفتح وطارة بالكسر وطارة بالضم، فكذلك سنين في بعض اللغات هكذا أنه تثبت فيها الياء والنون ولا تحذف لكن النون تحرك، فتعامل السنين كما عملت حين. ويوجد شواهد على ذلك من لغة العرب بل رويت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. الآن المصنف يرى أنه هذه إجراؤها مجرى حين ليس يجري في جميع في كل باب سنة، يعني حتى في ضبا وثبا وإلى ما هنالك، وإنما يجري فقط في سنة، لأنه يقول أن هذه القاعدة ليست قياسية وإنما هي قاعدة سماعية، يعني نقتصر فيها على ما سمعناه فقط عن العرب. فبل أن نقرأ هذا المقدار. وأشار بقوله وبابه إلى باب سنة. ما هو باب سنة؟ هو كل اسم ثلاثي حذفت لامه، لامه يعني الحرف الثالث الأصلي، وعوض عنها، جاء عوضا عنها بهاء التأنيث، ولم يكسر، يعني ولم يجمع جمع تكسير. مثل ماذا؟ كمئة ومئين. مئة عندما تريد أن تجمعها تجمعها على مئين، وثبة وثبين. وهذا الاستعمال شائع في هذا ونحوه، هذا استعمال متعارف كثيرا. فإن كسر كشفة وشفاه لم يستعمل ملحقا بالجمع المذكر السالم إلا شذوذا، كضبة، مثل ضبة، فإنهم كسروه على ضبات، يعني جمعوه جمع تكسير فقالوا ضبات، وجمعوه أيضا كملحق بالجمع المذكر السالم أي بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا فقالوا ضبونا وضبين، لكن هذا شذوذ. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد. شوف في البيت ماذا قال؟ قالوا والسنون وبابه، يعني السنون وبابه ملحق بالجمع المذكر السالم. ومثل حين قد يرد، يعني وقد يرد هذا الباب مثل كلمة حين، وهو عند قوم يضطرد، يعني وهو قياسي مضطرد شائع مشهور عند جماعة. وأشار بقوله ومثل حين قد يرد ذا الباب إلى أن سنين ونحوه قد تلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فتقول هذه سنين ورأيت سنين ومررت بسنين، كما تعامل كلمة حين تماما. وإن شئت حذفت التنوين. نعم يوجد هنا التفصيل في هذه اللغة، أنه في هذه اللغة يجوز لك أن تذكر التنوين لكن يجوز لك أيضا أن تحذفها. يقول والحذف أقل من الإثبات، يعني ثبوت التنوين هو الكثير، الذي هو أقل منهما هو حذف التنوين. واختلف في اضطراد هذا، اضطراد يعني انتشار اشتهار كثرة كثرة استعمال هكذا. اختلف أن هذه اللغة معاملة سنين كما نعامل حين، هل هي لغة مضطردة منتشرة كثيرة يمكن أن نقيس عليها أو لا؟ اختلف. يقول المصنف ماذا قال والناظم ماذا قال؟ وهو عند قوم يضطرد، يعني ظاهر الناظم ما هو؟ أنه لا يرى أنها مضطردة، ولا كان يقول مثلا وهو على الصحيح يضطرد، لكنه قال وهو عند قوم، نسب الاضطراد إلى قوم، ومع تنكير قوم فهذا يشعر بتضعيف هذا القول وأنه لا يتبناه ولا يختاره. والصحيح ما هو المقابل القول بالاضطراد؟ والصحيح أنه لا يضطرد وأنه مقصور على السماع، لا نقتصر فيه على المقدار الذي سمعناه عن العرب. سمع أننا نعامل كلمة سنين معاملة حين، أما كلمة مثلا مئين لم يسمع أنها تعامل معاملة حين، فلذلك نقول بأن هذه اللغة لا تجري إلا في كلمة سنين، إذن لا يضطرد لا ينتشر لا يشتهر، وأنه مقصور على السماع. ومنه ما روي من قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف. لو أن النبي صلى الله عليه وآله، لو صحت هذه الرواية طبعا، وإلا حتى الآن لا يلزم الكذب على الله ورسوله، لو صحت هذه الرواية، لو أن النبي عامل سنين هنا معاملة الجمع المذكر السالم، ماذا كان عليه أن يقول؟ اللهم اجعلها عليهم سنين، أولا من دون تنوين كما تقول مسلمين، وثانيا كسنين يوسف خطأ، كان ينبغي أن يقول كسني يوسف كما تقول مسلمي الكوفة مثلا، لأنه عند الإضافة إذا كانت هذه النون هي النون التي في الجمع المذكر السالم فهذه تحذف عنه عند الإضافة. إذن فدل إثباته للتنوين في سنينا وإثباته النون في سنينيه دل على أنه يعاملها معاملة حين. الآن أنت عندما تضيف حين، كلمة حين عندما تكون مضافة هل تحذف النون منها؟ إذن تقول حين جاء زيدا، أم أنك تقول حين جاء زيدا تثبت النون. إذن هذا يدل على أنه لم يعاملها معاملة الجمع المذكر السالم. في إحدى الروايتين، هذه الرواية وردت بقراءتين، قراءة هكذا سنينا كسنين يوسف، وقراءة أخرى لا كالجمع المذكر السالم، يعني اللهم اجعلها عليهم سنية أو سنين كسنية يوسف، وحينئذ فلا شاهد فيها على إثبات هذه اللغة، وإنما يكون شاهدا للجمع المذكر السالم، للإلحاق بالجمع المذكر السالم. واضح الرواية الثانية؟ الرواية الثانية اللهم اجعلها سنين كسنية يوسف، فهذه معاملة الجمع المذكر السالم. ومثله قول الشاعر دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنا شيبا وشيبننا مردا. يقول لخليليه، تعرفون أن الشاعر في لغة العرب كان يخاطب خليليه دائما، يعني الصديقان دائما يمشيان معه. الآن حتى لو لم يكن معه أحد كان يفترض أنه يوجد اثنان وهو يخاطبهما. فإذا دعاني يا خليلي، دعاني من سيرة نجد، من الكلام حول نجد، ونجد منطقة في الجزيرة العربية، فإن سنينه يعني السنين التي مرت في نجد ماذا فعلت بنا؟ لعبنا بنا شيبا، عندما كنا شيبا يعني كهولا أو عجائز لعبنا بنا، تحكمنا بنا، وعندما كنا غلمانا يعني لم تنبت لحانا بعد ماذا فعلوا بنا؟ شيبننا مرداء، الغلام الأمراض الذي لم تنبت لحيته بعد. فسنين نجد لكثرة ما فيها من المحان عندما كنا لم تنبت لحانا بعد دب فينا الشيب لأجل المحن والمشاكل التي مرت علينا. خب الشاهد وين؟ سنينه. لو كان يعاملها معاملة جمع المذكر السالم لماذا قال؟ لقال فإن سنيه، لأنه مضاف، والجمع المذكر السالم عندما يضاف تحذف منه النون، لكنه لم يحذف النون، فدل ذلك على أنه لا يعاملها معاملة الجمع المذكر السالم. الشاهد فيه هو يصرف، الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات وإلزام النون مع الإضافة. ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكثره نطق، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. هذا المطلب في غاية السهولة. الآن نحن عرفنا أنه في المثنى يوجد نون، تقول الفتيان مثلا المسلمان والمسلمين، فتجد النون ثابتة، وعندما تجمع تقول المسلمين والمسلمون، فيوجد نون سواء ثنينا أو جمعنا جمع مذكر سالم. الآن المصنف يريد أن يفرق بين هاتين النونين، يقول نون الجمع دائما مفتوحة ولا تكسر إلا لضرورة شعرية، ونون المثنى دائما مكسورة ولا تفتح إلا أيضا لضرورة. فإذا الخلاصة هكذا، أنه في نون الجمع، أنت في الجمع ماذا تقول؟ فلاحون فتفتح النون، وفلاحين فتفتح النون، هذا هو الأصل. يجوز لك أن تقول فلاحوني مثلا وفلاحيني، لكن هذه لغة قليلة، هذه لغة قليلة، الناظم يرى أنها لغة. الفرق بين اللغة وبين الشذوذ أن الشذوذ يعني خطأ، يعني الخطأ، اللغة يعني لغة هي خلاف المشهور لكن ثابتة، لكنها صحيحة، يمكن لك أن تتكلم بناء عليه. مثل هذا الذي مر في قطر الندى مثلا، أنه بدل أن تقول أل التعريف تقول أم التعريف، وحمل عليها رواية النبي ليس من أنبر قيامهم ثم سفر، فهذه لغة، فالتكلم بها لا يعد خطأ لكنه يعد على خلاف المشهور، غاية ما هنالك أنه يعد على خلاف المشهور. أما الشذوذ فيعني خطأ لا يمكن لفصيحا أن يأتي به. المصنف يرى أن فتح أن كسر نون الجمع قليل. ما معنى قليل؟ يعني أنها لغة لا أنها شذوذ. طبعا يعترض عليه ابن عقيل، الآن نبين ذلك. وهو نون ما ثني والملحق به مكسورة، نون المثنى والملحق بالمثنى دائما مكسورة، تقول الولدان والولدين، فدائما النون مكسورة، فتحها لغة. الآن نقرأ، يقول حق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تكسر شذوذا، ومنه قوله عرفنا. شوف المصنف ماذا قال ابن عقيل، تكسر شذوذا، لكن ماذا قال الناظم في البيت؟ فافتح وقل، ما قال وشذ، قال وقل من بكسره نطق. فالناظم يرى أنها لغة، ابن عقيل يرى أنها شذوذ وخطأ. وقد تكسر شذوذا، ومنه قول الشاعر عرفنا جعفرا وبني أبيه وأنكرنا زعانف آخرين. هو ملحق بالجمع المذكر الثالث، فكان يجب أن يقول آخرون آخرين، لكنه ماذا قال؟ آخرين. وقول الشاعر الآخر أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يبقيني، وماذا تبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. الشاهد وين؟ في أربعين، فإن أربعين من باب عشرين، عشرون وبابه ملحق بالجمع المذكر الثالث. فكان حقه ماذا أن تقول؟ الأربعين، لكن ماذا قال الشاعر؟ الأربعين. خب ابن عقيل لماذا يقول هي شذوذ؟ الآن يصرح وليس كسرها لغة خلافا لمن زعم ذلك، ليس الكسر في هذه النون لغة قليلة خلافا لمن زعم ذلك. شوف لم يسمي، لم يقل خلافا للناظم، لماذا؟ هذا تأدبا، لأنه في مقام الإشكال، فقال أنا كيف أشكل على من هو في رتبتي أستاذي أو في رتبتي أستاذي أساتذتي. فلذلك نسب هذا القول إلى زعم بعضهم ولم يسمي الناظم تأدبا معه. خب لماذا يقول ليس كسرها لغة؟ الذي استدل على أنها لغة استدل بهذين البيتين، يعني ببيت زعانف آخرين وببيت وقد جاوزت حد الأربعين، إلا أن هذا لا يصح. لماذا؟ لا ليس دليلا. لماذا؟ إذا تلاحظ في عرفنا جعفرا وبني أبيه يوجد بيت سابق أو لاحظ، نعم يوجد بيت سابق عليه، ما هو؟ هو عرين من عرينة، ليس منا برئت إلى عرينة من عريني، فتجد أن النون في البيت السابق متحركة بأي شيء؟ بالكسر. فإذا قافية الأبيات، قافية القصيدة ما هي؟ مكسورة. فلو أنه هنا قال زعانف آخرين لكسر القافية، إذا هو مضطر إلى الكسر لأنه مختار واختار هذه اللغة. وكذلك في أكل الدهر حل وارتحال، أما يبقي علي ولا يبقيني، النون أيضا مكسورة، فالقافية مكسورة، فلو أنه فتح نون أربعين للزم اختلال القافية. فإذا هو الكسر هنا لا يمكن أن يقال إنه لغة، وإنما هو من باب الضرورة الشعرية، ولا أقل من الاحتمال، لا أقل أنه يحتمل. أنت تريد أن تدعي على وجه القطع أن هذه لغة، دليلك القطعي ما هو؟ اليقين ما هو؟ هذين البيتين. نقول لك يحتمل فيهما، على الأقل احتمال أن يكون كسر مضطرا للضرورة الشعرية. طبعا هنا تظهر دقة ابن الناظم وأفضلية كتابه على كتاب ابن عقيل. ابن الناظم ماذا فعل عندما ذكر هذين البيتين؟ عندما وصل إلى عرفنا جعفرا وبني أبيه ذكر البيتين معا، عرفنا جعفرا وعرين من عرينة ليس منا، ذكره في المثل. لماذا؟ حتى يقول لنا إن الذي استدل على أنها لغة ليس محقا، لا يوجد معه حق. لماذا؟ لوجود هذا البيت. هنا ابن عقيل لم يذكر ذاك البيت الآخر، فكيف نعرف؟ فإذا كان لو أنه أراد أن يشير إلى دليله لكان عليه أن يأتي بذلك البيت كما فعل في أكل الدهر حين وارتحال، ذكر بيتين مع أن الشاهد في بيت واحد. أي واحد؟ نعم الآن لك، الآن شوف لو لم توجد حاشية عبد الحميد ولم نطلع نحن، الآن أنت تقول أكل الدهر حل وارتحال، خب أكل الدهر حر وارتحال، نستطيع أن نفهم أن هذه للضرورة الشعرية، لكن من أين سنعلم حينئذ أنه عرفنا جعفرا وبني أبيه القافية كلها مكسورة؟ لابد أن تأتي ببيت آخر إما قبله أو بعده، فهذا ما فعله ابن الناظم ولم يفعله ابن عقيل. وحق نون المثنى فقط نقرأ قليلا. وحق نون المثنى والملحق به الكسر وفتحها لغة بالعكس في المثنى حقها الكسر، في الجمع حقها الفتح. فتح أو كسر يعني الخروج عن الأصل في باب المثنى لغة، أما الخروج عن الأصل في باب الجمع فعند ابن عقيل شذوذ. فالشاهد على ذلك أنها لغة، ما هو قول الشاعر: على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب. فهو الشاهد أحوذيين جمع مثنى أحوذي، فكان حقه أن يقول أحوذيين، ولا يوجد ضرورة شعرية هنا، لا يختل الوزن لو قال على أحوذيين. فمع عدم الضرورة الشعرية وثبوت الفتح يعلم أن هذا كان باختيار الشاعر، والشاعر فصيح والفصيح لا يختار إلا الفصيح، فلا يكون ما اختاره إلا فصيحا، يعني لا يكون إلا لغة ولا يكون شذوذا. هنا نعم تستطيع أن تكتفي بهذا البيت ولا تأتي ببيت آخر. وظاهر كلام المصنف الآن هو يعترض صراحة، وظاهر كلام المصنف أن فتح النون في التثنية هو ككسر نون الجمع في القلة. شوف ماذا قال، قال فافتح بالنسبة لنون الجمع وقل من بكسره نطق. ثم عندما أتى إلى نون المثنى ماذا قال، ونون ما ثني والملحق بفكسر أو بعكس ذاك استعملوه. ويقول هكذا: أنت في نون الجمع يجب عليك أن تفتح لكن قل أن تكسر. ثم عندما أتى إلى نون التثنية قال بعكس ذلك، يعني يجب أن تكسر وقل أن تفتح. فإذن هذا ما يفهم من كلامه. وليس كذلك، بل كسرها في الجمع شاذ وفتحها في التثنية لغة كما قدمنا. وهل يختص هنا بحث أنه الفتح في المثنى، الفتح في المثنى هو على خلاف الأصل لكنه لغة، هذه اللغة هل هي مختصة بحالة وجود الياء أم أنها تجري في حالة وجود الياء وفي حالة وجود الألف؟ يعني مثلا بناء على هذه اللغة هل أستطيع أن أقول الوالدان والوالدين بناء على هذه اللغة من يفتح نون التثنية، أم أنه يجب أن أقول الوالدان والوالدين؟ هل يختص جواز الفتح بصورة وجود الياء أم أنه أعم من صورة وجود الياء ومن صورة وجود الألف؟ يوجد خلاف. وهل يختص الفتح بالياء أو يكون فيها وفي الألف قولان؟ يعني قول يقول نعم هي عامة في صورة الياء وفي صورة الألف يجوز لك الفتح في كليهما، وقول آخر يقول لا يجوز لك الفتح فقط في صورة الياء، لأن هذا الذي هو الذي سمع، لم يسمع فتح نون التثنية إذا كان معها ألف. إذن اختصارا على القدر المسموع. قولا وظاهر كلام المصنف ما هو الثاني، ما هو الثاني؟ أنه في كليهما، أنه يعم في كليهما، أنه لا يختص بالياء، لأن المصنف كلامه مطلق. هل نبه المصنف على أنه فقط في صورة الياء؟ قال بعكس ذاك استعملوه، قال المثنى والملحق، يعني في جميع الحالات التي للمثنى والتي للملحق بالمثنى. ومن الفتح مع الألف، خب من خالف؟ يوجد هناك شخص خالف، قال لا كيف تقول أنه مختص بصورة الياء، نحن سمعنا أنه عن العرب سمعنا الفتح مع الألف، مثل ماذا؟ أعرف منها الجيد والعينان ومن خرين أشبها ظبيانا. الشاهد العينان، لأن مثنى العين كان حقه أن يقول العينان لكنه ماذا قال العينان، والألف هنا للإطلاق، هذه ألف الإطلاق التي تنشأ عن مد الفتح. وقد قيل، بل ماذا ردك؟ يقول وقد قيل إنه مصنوع فلا يحتج به. يعني أنت لكي تحتج ببيت من أبيات الشعر لابد أن تحرص قطعا أنه صدر عن أحد الفصحاء الذين يحتج بشعره، لا أن تأتي أنت وتخترع بيتا من الشعر هكذا على وفق مذهبك حتى تثبت به. فهذا البيت قيل فيه أنه قد اخترع بعض النحات صنعه حتى ينتصر لمذهبه النحوي. فإذا لا يحتج به. وبنقول نحن لم نعلم أنه مصنوع. نحن لا نعلم أنه مصنوع. لسنا متأكدين من أنه مصنوع. ولسنا كذلك متأكدين من أنه ليس مصنوعا. فكيف تقول فلا يحتج به؟ يقول يكفي الاحتمال. مجرد الاحتمال يكفي. لماذا؟ أنت تدعي القطع، اليقين، العلم. مع العلم والقطع واليقين لا يوجد احتمال الخلاف. فأنا عندما أتيك باحتمال فدليلك يكون مردودا. هذا تمام الكلام بحمد الله في الجمع المذكر السالم وما ألحق به.
لا نسبب من المشكلة عارف منها الجيدة وأننا جاء فيها بعدم الاختلاف والقافية.
أين القافية؟
على الأحل.
طب القافية ما هي؟ القافية هي آخر كلمة في البيت، هذه هي القافية، صحيح؟
نعم.
وذكرنا يوجد فيها 12 قولا فيما سبق معنا. المشهور أنها آخر كلمة في البيت، هذه هي آخر كلمة في البيت العينانة. طب الذي القافية لماذا سميت قافية؟ لأنه يجب على الشاعر أن يقفوها وأن يتبعها، لا يستطيع أن يخرج عنها. طب القافية هنا هي آخر كلمة في البيت، ويجب مطابقة القوافي مع بعضها، لا آخر الصدر مع آخر العجز، هذا لا يجب مطابقته مع بعضه البشر. نعم أعرف منها الجيد والعينانة ومن خرين أشبها يعني يروي بروايتين. نعم باللغتين، العينانة ومن خرين. نعم من خرين على الأصل، مثنى كسرت نون هذا على الأصل، والشاهد في العينانة. ما أدري الإخوة يلتزمون أنه يعربون الأبيات. إذا استطيع أن أطلب منكم مثلا أنه مثلا يوم غدا كان كل واحد يأتيني بإعراب بيت من بيوت الشعر على ورقة، ويعني باعتبار لا يسع المجال في الدرس حتى ما شئت فأعرف، المهم أنك تعرف. المهم
أنت نعرف البيت ثم نجلس نعرفه لا بما في كتاب.
نعم لا أعرف لوحدك، بعد ذلك إذا تريد أن تطابقه على ما في الكتاب طابقه. يعني المهم فقط أنه الإنسان يقوم بالإعراب وهو الإخوان الذين فقط نسجل الأسماء أولا وبعد ذلك والإخوان الذين